وغيره أن يحجبنا عن معاصيه. طبعا في هذه الهوامش في الطبعة الجديدة إذا تلاحظون تجد بعض الإشكالات اللي طبعا المواقع يطرحوها المدرس مثل الدهون عليها. الواقع أن لما أراجع هذه الطبعة القديمة ما لاحظ هذه حواشي هذه الطبعة الجديدة. فطبعا بعض الإشكالات جدا بسيطة، بعض الإشكالات مهمة. مثلا في صفحة 416 يقول لأنه هنا نجد الاشتباه، هذه فالمنفيات صفحة 416 فالمنفيات 10 زائد 5 زائد 6 هذا فالمثبتات هنا أنا. اثنين كاتب فالمنفيات الفوق مو جوا. نعم هاي فالمنفيات الفوق يعني يكون في الهام صفحة 416 الصفر الرابع، هذا فالمنفيات 10 زائد 4 والمثبتات 1 زائد 2 هذا العكس، يعني المثبتات تكون 10 زائد 4 زائد 6 والمنفيات تكون 1 زائد 2، يعني مجموع المنفيات في 43 مجموع المثبتات 48 على هذا من باقي ناخذ 48 ناخذ 43 صار 5. هذا ما نريد الاشتباه جوه صحيح، جوه في المنفيات المثبتات صحيح، هذا الفوز المنفيات نقل المثبتات. بعد كي صراحة انت لازم تلاحظوها تضبط في الناس في الشهر المقرب يتوضح، يعني السرعة لم يسمع بيحتاج لهذا الهامش. ولو أشهد شاهد عدل بالبايع لزيد وقبض الثمن منه ثم ادعى المواطاة بينه وبين المقر له على الإشهاد من غير أن يقع بينهما بيع ولا قابض سمع الدعوى. بحثنا في تعقيب الإقرار بما ينافيه. عمرو يأتي ويشهد شاهدين على معاملة على بيع ويقر في ظل الإشهاد على أنه قبض ثمن هذا المبيع الذي باعه لزيد من زيد. أنا الآن آتي بنفرين منكم أقول لهما اشهد بأني بعت هذا الكتاب لزيد واستلمت ثمن الكتاب 10 دنانير من زيد. هذه عملية الإشهاد، يعني أنه أقمت شاهدين، أخذت شاهدين كي يشهد على إقراري، مو أنه شاهدان يأتي يشهد بمعنى الشهادة أمام الحاكم، لا، إقامة الشهادة لهذا المعنى. الإشهاد يعني أنه طلبت من رجلين من عادلين على أن يكونا شاهدين لواقعة. انتو شلون ذاك وصل مثلا مكان تكتبون عهد او وثيقة تحتاجون الى شاهدين يجون يوقعون، اهنام هذين الشاهدين لهذا الفضل. الان انا هذين الشاهدين اشهدهما على هذه الوثيقة. اي وثيقة؟ وثيقة بيعا، بعت الكتاب لزيد بعشرة دنانير واستلمت 10 دنانير من زيد وسلمت الكتاب اليه من زيد. هذين الشاهدين ايضا شهد على إقراري، يعني وأنا أقرر عندهما بهذا الإقرار، هما هم أيضا أتوا ووقعا تحت هذا الإقرار فشهد. إلى هنا واضح. هذا إقرار من عندي باستلام 10 دنانير من زيد. طبعا في ظل الإقرار هذا يفهم منه، لأني أنا أقررت بأني بعت الكتاب لزيد بإيزاء 10 دنانير واستلمت الثمن منه. فيأتي زايد عند الحاكم يقول أيها الحاكم إن عامر باع لي كتابا وقبض مني 10 دنانير ولم يسلمني الكتاب، فأنا الآن أريد من عامر 10 دنانير. فالحاكم يحضر عامر ويقول لعامر اعطي لزيد 10 دنانير من دون اي محكمة او طلب بينة او يمين. لماذا؟ لانك انت يا عامر أقررت بأخذك 10 دنانير من زيده؟ أين أقررت؟ عندما أشهدت الشهادتين العادلين. ذاك اليوم الذي خاطبت هذين الرجلين وقلت لهما اشهدا بأني بعت كتابي لعامر، بعت كتابي لزيد وأخذت منه 10 دنانير، هذا إقرار منك على قبض 10 دنانير من زيد. فالآن زيد يريد ما أخذته منه، وليست لديك بينة بأنك أعطيت الكتاب إليه، إما أن تعطي الكتاب أو تعطي 10 دنانير. إجمعنا يطلع عامر يقول بأن تلك الإشهاد التي أشهدت شاهدين عادلين على أن البايع وقع والإقبار تحقق لم تكن إقرار حقيقي، بل كان إقرارا صوريا، يعني أنه أنا البايع وزيد المشتري توافقنا على أصل المعاملة، يعني على البيع والشراء، ولكن قبل أن نجري صيغة البايع وقبل أن يتحقق القبض والإقباض أقمنا الشهادة على أصل العملية، مع أنه أصلا لا بيع كان ولا قبض ولا إقباض. وهذا أمر شائع بين الناس، تلاحظ قبل ما يدور صيغة العقد، قبل ما هذا يسلم الثمن وذاك يأخذ المثمن، يجون يكتبون الوثيقة، يجون يشهدون شاهدين على البيع، مثلا هذا يعترف بأني بعت بيتي لزيد 100 دينار وزيد أعطاني 100 دينار وأنا أعطيت بيتي له، فشاهدين يشهدان. ولكن في الواقع لا بيع متحقق ولا شراء، يعني قبل ما يتحقق البيع من باب أنه يقينا هذا البيع سيتحقق، يقينا هذه المعاملة ستقع، فنلاحظ أنهم يشهدون قبل أن يتعاملون، يعني أنه أول يتوافقون توافق أصولي بأنه بيتك أنا أشتري بهذا المقدار بهالثمن، فيجون يشهدون شاهدين، بعدين مثلا يرسم مكان آخر يجون الصيغة. أو أنه الآن أنا هنا أجريت الصيغة ولكن لم أقبض لزايد الكتاب، ولم أقبض ولم أستلم الثمن، فخرجنا من هنا كي نذهب إلى البيت حتى أنا أقبض من زايد الثمن وأسلم له المثمن. ففي الطريق رأينا زايد ورأينا رجلين عادلين، فقلنا أنه نحن الآن تعاملنا، فلنشهد هذين الرجلين العادلين على معاملتنا على صفقتنا. يجي نقول لهذين الشخصين العادي، واحد من عدنا يقول مثلا سموه الشيطان مثلا، يجي يتكلم منه يقول أنا لازم أقوله، أنا عامر أجي أقول بأنه اشهد بأني بعت الكتاب لزيدين 10 دنانير فاستلمت الثمن وسلمته الكتاب، حتى ما بعد تنتهي يشهدون شاهدين احنا من معاملة تعاملناها بالمسجد وسلم قاعدين نروح للبيت وناخذ انا اخذ الثمن واعطي الكتاب. يعني في هذا الزمن الذي اشهدت هذين الشاهدين لا ثمن انا ما اخذ ولا ما اعطي المثمن، زين، ولكن انا قررت باخذ الثمن، وين ايضا استخدمت قلت اعطيت المثمن، بس اعطيت المثمن اقرار في حق الغير، هذا ما يجيب. القرار اللي يكون نافذ واللي يسبب مسؤولية علي اني اخذت منه 10 دنانير، هذول الاثنين اعطوهم شهدة وقراري، يعني كانوا واقفين قدامي انا قدامهم اعترفت بهاي المسألة. هسه احنا طلعنا رحنا عند البيت، بعدنا ما واصلين البيت زيد طلع قال انا اريد منك 10 دنانير، اقول له وين اريد مني 10 دنانير؟ يقول انت قررت بانه بعت الكتاب إلي واستلمت مني 10 دنانير، وانت ما بتعطيني الكتاب، يا بتعطيني الكتاب يا بتعطيني 10 دنانير. انا اقول انا ما بعطيك 10 دنانير، بس تواطؤ بيني وبينك كان، توافق كان، لانه قبل الاستلام احنا شفنا هذول، يمكن انه بعد ساعه ما نشوفهم هسه خلينا نشهدهم حتى نروح للبيت وانا اسلم لك المثمن وانت تسلم لي الثمن. هسه انا هناك اجيت وقلت بانه بعت الكتاب واستلمت الثمن واستلم زيد الكتاب، هذا من باب انه شهادك وشهادة كاملة، هذا قرار صوري مو قرار حقيقي. حتى ان الشهادة تكون شهادة كاملة بعد ما انه وصل الشدم على اصل البيت، روح للبيت يتحقق القبض والاقباض، بعدين لازم يشهد على اصل القبض والاقباض. استفدنا لنخلص انفسنا. الزوج يروح يشتكي عند الحاكم، الحاكم يحضرني انا هنا عند الحاكم ادعي التواطؤ، اقول بانه انا وزيد اتفقنا على هذه المسألة لانه قبل القبض والاقباض او في بقى او في صورة المفاصل قبل البيع اصلا، قلنا اسم مثلا صورتين، صورة الاولى بانه اصلا لا بيع ولا شراء بس اتفقنا على البيع والشراء، اما السيرة ما مهم جارية فريق نمشي وقت للمسجد مثلا نجر السيرة بس بالطريق خطنا شاهدين عادلين، هنا نجي نقول لهم اشهد فتعالى نقول لهم اشهد او ذاك يقول لهم ما يختلف، اشهد بانه بعت مثلا كتابي لزيد او بيتي لزيد بعشرة دنانير واستلمت منه الثمن وهو استلم مني الكتاب. هذه قبل اصل البيع وقبل القبض والاقباض، ولكن هذا بتواطؤ بتوافق من الجانبين تحقق. صورة ثانية قال لا احنا البيع اجرينا الصيغة، جيت استخدم صيغة عادلة مثلا، جيت بعت مثلا جيت اشتريته بس لما طلعنا من المسجد شفنا رجلين عادلين احنا طالعين نروح يوجد القبض والاقباض، يعني انا اسلم لك المثمن ثم اسلم لك الثمن، ففي الطريق شفنا شاهدين عادلين انت اشهدتهما على اصل المعاملة والقبض والاقباض مع توافقي مع اياك على ان اشهدهما على كل الأمرين، يعني على البيع وعلى قبض الإقباض. ففي هذه الصورة زيد يقول بأنه أنا معطي عشرة دنانير، أنا أقول يكذب ما أعطاني عشرة دنانير، الحاكم يقول ليش يكذب، أنت أقررت بهذه المسألة أمام هذين الرجلين العادلين، أنا أقول أيها الحاكم هذا إقرار صوري كان، هل عن تواطؤ كان، يعني هنا أنا صرت مدعي التواطؤ، هل هذه الدعوة تسمع أو لا تسمع؟ شنو معنى تسمع الدعوة؟ أنا بعض الإخوان أن سألوا إحنا وضحنا بالآن سماع الدعوة يختلف عن قبول الدعوة، إحنا مرة عدنا أن الدعوة تقبل، أنا الآن أتي عند الحاكم وأقول زيد سرق مني عشرة دنانير وآتي بزيد بشاهدين عادلين، إن الدعوة قبلت، يعني الحاكم يحكم على زيد بقطع اليد ورد عشرة دنانير إليه، هذا معنى قبول الدعوة. أما سماع الدعوة مو هذا معناه، يمكن أن الدعوة تسمع أما لا تقبل. سمع الدعوة عن الحاكم يقبلها بأن هذا ادعاء، يعني يصير ادعاء قابل لأن يسمع ويجري عليه أحكام الدعوة. شنو أحكام الدعوة؟ يطلب البينة من المدعي، ما عنده بينة يطلب الحلف اليميني من المنكر، يعني المحكمة تكون تشكل يعني يسمع الدعوة. اما احنا عندنا دعوة غير مسموعة، يعني انت اذا كنت تدعي الحاكم وصلنا يسمع هاي الدعوة وصل حتى مو حاضر، حتى اذا اقرت عليها بينة ما يقبلها. الدعوة المسموعة ذيك الدعوة التي اذا اقيم عليها البينة تقبل، الدعوة الغير مسموعة ذيك الدعوة التي حتى إذا أقمت عليها بينة ما تقبل. مثلا في الإضراب أنت تقول لزيد علي 100 دينار، بعد أنت تضرب تقول بال 10 دنانير، هل بال 10 دنانير ليس له علي 100 دينار؟ ولو كان عندك بينة شاهدين عادلين بأن زيد ما يريد منك أكثر من 10 دنانير، لأنك أول أقررت قلت لزيد علي 100 دينار، هنا الحاكم يجبرك على أن تعطيني الدينار. ولو تجيب 100 شاهد على أنه زيد ما يريد منك أكثر من 10 دنانير، من قال لك تقر؟ هاي دعوة غير مسموعة، تقعد تدعي زيد ما يريد مني أكثر من 10 دنانير وتجيب 100 شاهد، هاي دعوة غير مسموعة. معنى عدم استماع الدعوة بهذا السؤال. أما الدعوة المسموعة لا، يعني الحاكم يقبل يقول جيب بينته كذا، جبت البينة يقبل دعوة كذا، ما جبت البينة يطلب من المنكر أن يحلف، إذا حلف فدعوات لا تقبل، وإذا لم يحلف أو نكلا هنالك دعوات تقبل، فإما بهد الحلف أو لا مسألة في كتاب القضاء. في هذه المسألة أيضا تقبل الدعوة، تسمع الدعوة أصلا، فلما سمعت الدعوة الحاكم يطلب بينة، ما عنده بينة على التواطؤ، فيطلب منه من البينة، يطلب من المدعي هذا الذي يدعي التواطؤ، هذا الذي يقول نحن تواطأنا، يعني في زمن الإقرار أنا ما كنت مقر إقرار حقيقي، إقرار صوري كان، ما عنده بينة، يطلب من المنكر من هذا الزيد الذي يقول بأن الإقباط تحقق، الذي ينكر التواطؤ يطلب منه أن يحلف، فإذا حلف طبعا هنا يحكم على عامر إعطاء هذه العشرة دنانير للزيد، إذا لم يحلف أو نكل فهنا ليس على عامر أي شيء وإن أقام. هذا الفرق بين وبين الإغراض، في الإغراض في جميع الصور لازم يعطي ما أقر به، أما في هذه الصورة لا تسمع الدعوة، يعني إذا زيد ما حلف أو أنكر أو أنه أقام بينة عامر، ففي هذه الصورة يحكم لصالح عامر ولا يجب على عامر أن يعطي شيء، وإن أقر وين أقر على أنه لزيد عليه عشرة دنانير، لأنه أقر بأنه طلب عشرة دنانير لزيد، وين أقر ليس عليه شيء، فالتفاوتين مثلا ليش هذا بإدعاء التواطؤ بإدعاء الموافقة مو مكذب لنفسه، هذا لما يجي يقول بأني أنا وزيد تواطأنا على أنه أعترف بوقوع المعاملة، هو في الحقيقة المعاملة مو متحققة، أعترف بتحقق القابض والإقباض وفي الواقع ونفس الأمر القابض والإقباض غير متحقق، هذا بهذا الكلام ما يكون مكذب النفس، هو ما قال القابض متحقق، هنا قاعد يقول مو متحقق، وتكذيب تكذيب نفسه يساوي إبطال وإنكار الإقرار، ونحن قلنا الإنكار والإبطال بعد الإقرار والاعتراف غير مقبولين، شلون سنقبلون؟ وضحوا لنا. هنا الشهيد الثاني يجيب ويقول صحيح مكذب نفسه، ولكن هذه الواقعة أي المواطاة على الإشهاد قبل المعاملة أو قبل الإقبال أمر شائع ومعتاد بين الناس، نحن إذا لم نسمع دعوة مدعي المواطاة يلزم توجه الظهر إلى غالب المتعاملين، وهذا الظهر منفي بلا ظهر ولا ظهر، لأن هذه الطريقة من المعاملة يعني يشهدون قبل ما يتعاملون أو يشهدون بعد التعامل قبل القبض والإقبال، هذا أمر شائع بين الناس، فلما شائع بين الناس إحنا إذا نجي ننكر، إذا إحنا نجي نقول لا يسمع دعوة المواطاة، فيلزم أنه في كثير من الصور يتوجه ضرر كثير إلى كثير من المتعاملين، وهذا الضرر منفي بلا ضرر ولا ضرار، ولو أشهد شاهدي عدل، يعني أشهد عامر، هذه مسألة دقوها جداية لها مثل تطعب مسائل السابقة، ولو أشهد يعني أتى وقال لشخصين اشهد بهذا، يعني بقولي بإقراري، هذا معنى الإشهاد، فالثاني أيضا أعطي دينار لزيد أقول لك بأنه اشهد لإعطائي هذا الدينار لزيد، أنا لما أكتب كتابة أقول لكم يا جماعة شهدوا على هذا الكتابة، هذا معنى الإشهاد، لو أشهد عمر شاهدي عدل بالبيع لزيد وقبض الثمن منه، قال بعت الكتاب لزيد وقبضت عشرة دنانير منه، هذا إقرار بأنه باع الكتاب واستلم الثمن، ثم ادعى المواطاة، يعني بعدين هاي المثال بهذه الصورة دقوا، احنا هكذا وضحنا بأن أنا الآن جيت أشهدت بشاهدين على أنه تحقق البيع، ولكن في الواقع ما متحقق البيع. أشهدت شاهدين على استلامي للثمن، ولكن في الواقع مو مستلم الثمن. لسه هذا الزيد الآن يزيد اعترف بأني استلمت الثمن منه، واعتراف صوري يروح عند الحاكم يقول بأنه هذا أخذ ثمن مني ما طالب المسلم. السوطة الشاهدين تنكر في الواقع تمام الصيف ما ماخذ من الثمن. انت اقرار والاقرار خراب الاقلاء على انفسهم جائز ونافذ. ايش يستوي معنا انت هنا مجبور ان تجد الحاكم تقول يا حاكم انا هنا أنا اشتبهت، احنا تواطعنا اتفقنا، هاي الموافقة كانت بيني وبين زيد على انه نذهب ونشهد شاهدين على اصل المعاملة بعدين نتعامل، نشهد شاهدين بعدين اقبض واقبض. ولكن لسه بعد معاني زيد واشهدت الشاهدين زيد هات لا فعل بي، يجي يقول بانه انا في الواقع قاضي، انا في الواقع مو قاضي. ثم ادعى المواطاة، يعني ادعى بانه هو وزيد اتفق اتفاق في الخارج بانهم يشهدان شاهدين ثم يتعاملان ثم يتقابضان، ثم ادعى المواطاة بينه وبين المقر له، يعني بينه وبين زيد، لانه هو قال استلمت من زيد 10 دنانير من غير ان يقع بيع ولا قبض، يعني بينهما لا بيع متحقق ولا قابض. هاي ظاهرها اقبال بعد اقرار، انكار بعد اقرار. ليش؟ لانه اول قال استلمت 10 دنانير بعته لزيد، انت قاعد تقول لا شد اصلا احنا قبل ما نبيع قبل ما يتحقق التقابض اجينا اشهدنا، والاشهاد ناشئ من مواقع واتفاق خارجي من غير ان يقع بينهما بيع ولا قابض. صنعت دعواه، صنعت دعواه جواب الله، لو اشهد ثم ادعى صنعت دعواه، قلنا سمعت غير قبلات، يعني ما لنا عم نقول لك عندك دليل بين على انه تواطأت واتفقت على هذه المسألة، جاب بينة القول قوله، ما عندك بينة حلف المنكر، يعني حلف زيد، زيد يحلف، اذا حلف فطبعا يحكم على ظهر عام لصالح زيد، اذا ما حلف يحكم لصالح عام على ظهر زيد. سمع الدعوة لجريان العادة بذلك، هذا دليل استماع الدعوة. احنا في تعقيب الاقرار بما ينافيه بما يبطله قلنا لا تسمع الدعوة، ولكن هنا سمع. استماع الدعوة هنا لماذا؟ يقول لجريان العادة بذلك، يعني العادة والشارع بين الناس وبين المتعاملين انهم يشهدون قبل ان يتعاملون في كثير من المعاملات، يشهدون قبل ان يتقابضون، يشوف الوثيقة يكتبوها يوقعون اثنين من تحت الوثيقة قبل ان يتحقق التقابض، مع ان بالوثيقة مكتوب بانه تحقق التقابض. هذا القديم كثير كان، لانه اعتماد كان والا في هذا الزمن قليل، في ذاك الزمان من باب الاعتماد جدا معاملات بهذه الصورة كثيرة. بس اذا بعد ما يستلم الى اخر درهم ما يوقع، لا تسأل عن يختلف عن ذاك الزمان، ولكن الاعتزال هذه الصور المعاملات جدا كثيرة. يقول لجريان العادة بذلك وأحلف المقر له، هنا أنا سمع الدعوة ولما ما عنده وبينة، طبعا واضح ده فعنده بينة ما كان نوصل لهنا أنا، فعلى هذا أنجحت أن يحلف المقر له، يعني يحلف زيد يقول احلف بأني قبضت منك 10 دنانير، احلف بأنك أعطيتني 10 دنانير، وأحلف المقر له يعني زيد على الإقباض على أنه أقبض لعمر 10 دنانير. زيد قاعد يدعي أنا صحيح مقر، بس الإقرار سوري كان بعد التواطؤ بيني وبينك، بس أنت احلف أو على عدم المواطاة، احلف بأنه احنا ما اتفقنا على ذيك الإشهاد، احلف على أنه احنا ما اتفقنا على ذات الإقرار السوري، أنا وأنت ويا بعض اتفقنا على ذات الإقرار السوري، لأن أنا وحق إقرار سوري حتى أنه نتخلص بعد ما نحتاج إلى شاهدين. فإذا حلف طبعا يحكم على ضرر ولصالح زيد، أما إذا لم يحدث فيحكم الصالحين مثل مسألة أداب الدعوة والإنكار بعد كتاب القضاء إلا ما من هذا الحكم الذي قلنا يسمع ويحتمل عدم السماع. هذا دليل شنو؟ لأنه مكذب لإقراره مثل ما وضحنا. هذا لما يقول بأننا نحن تواطئنا يعني شنو؟ يعني ذات الزمان الآن قلت لزيد قلت استلمت من زيد 10 دنانير وقلت بعت الكتاب لزيد، في الواقع لا بيع متحقق ولا استلام، وهذا تكذيب وإبطال للإقرار والاعتراف. وقلنا الإبطال والإنكار بعد الاعتراف باطل ويحتمل عدم السماع، فلا يتوجه اليمين سافا تسريع لما لم يسمع. بعد ما يكون معنا بأنه نوجه اليمين للمنكر، قلنا السماع الدعوة يعني إقامة المحكمة، لما المحكمة لا تقام ما عنده معنى بأنه المنكر أي هذا الذي ينكر التواطؤ يعني زيد ويقول بأني أقبض وسلمت 10 دنانير لعام يجي يحلف، بعد مو لازم على أن يحلف، مجرد أن قال بأني أنا أقبض وزيد هم مقر بأنه مقبض ذاك الزمان أقام قدام شاهدين عادلين، فبعدين أنا ما يحتاج هذا زيد على اليمين. لا تسمع دعوة عامر بأننا تواطئنا، ما يسمع دعوة عامر بأنه لم يتحقق بيع ولا إقبار، فلا يتوجه اليمين لزايد أي للمقر لا. لماذا؟ لأنه أي عامر المقر مكذب لإقراره عم بهذا كلامه بهذا ادعاءه عندما يقول بأني ذات الزمان قررت إقرار سوري بعد التواطؤ والتوافق طلب مني ذات الإقرار، هذا مكذب لإقراره فهنا لا يسمع دعواه ويضعف. السهنان يجي يضعف هذا الاحتمال ويضعف الاحتمال، وقالوا الاحتمال هذا الاحتمال يضعفه كيف؟ يقول بأن ذلك واقع، يعني أن الإشهاد قبل الإقبار أمر واقع بل وقوعه شايع وعام بالواقع، يعني واقع شايعة تحقق واقع عامة البلوى، الإشهاد قبل الإقباض بعد المعاملة أو الإشهاد قبل المعاملة والإقباض أصلاً كل وجه، لأن ذلك واقع بين هل يكون واقع تعم به البلوى بين البلوى عامة سلمنا شنو فاته خلص من عامة البلوى هذا لا يستدل فعدم سماعها. إذا قلنا ما نقبلها ما نسمعها يفضي إلى الضرر المنفي، يعني أنه ينتهي يعود إلى أي شيء إلى ضرر منفي بلا ضرر ولا ضرار منفي شرعا وعقلا، متوجه إلى عامة المتعاملين، متوجه إلى غالب المتعاملين. هؤلاء غالب المتعاملين وعامة المتعاملين يتوجه لهم ضرر، لأنهم هؤلاء يجون يشهدون قبل المعاملة وقبل الإقباض، بعدين تدمر طرف المعاملة يأتي ويقول بأنك أنت أقررت فيجب عليك أن تعطني شيئا لم يستحقه، وهذا ضرر كبير يتوجه مثل ما هنا في فرضنا. إذا في الواقع الحاكم يحكم على أنه عام يطلق 10 دنانير في الواقع هذا حرام، لأن هذه 10 دنانير ما يستحقها زيد، لأن زيد ما نطشي العام حتى يأخذ منه، وعام لما أقر بأني أنا استلمت من زيد 10 دنانير إقرار صوري كلامك على حسب ما سيحكم زيد، فهو يطلق زيد الكتاب وسكت زيد من 10 دنانير ما تجب أن زيد شيء صوري، وهذا عام الواقع وعام البلوى. فعدم سماعها يفضي إلى الضرر المنفي بلا ضرر ولا ضرار. طبعا واحد في ذلك زمان في زماننا في زماننا يمكن أن واحد يقول موجود في بعض المواقع دول المتقيدين، طبعا في زماننا الإشهاد اللي تكسوها مو متقيدين في غالب المعاملات غير كل قانونية رسمية تكون، ولكن ذيك المعاملات المتقيدين بها بالإشهاد فنلاحظ أنهم يخافون بأنه في زمن المعاملة وفي زمن الإقبار يتعذر وجود الشهود، فالآن يشهدون قبل ما يتعاملون وقبل ما يتقاضون حتى أن ذات الزمان لا يدورون ولا شاهد.
هذا كله إذا شهدت البينة على إقرار المقر بهما. يعني البينة الشاهدين العادلين يشهدان على أن المقر أقر بأنه باع الكتاب إلى زيد والقابض باع الكتاب لزيد وقبض الثمن من زيد. أما لو شهد شاهدان عادلان بالقابض، يعني نحن رأينا أن زيد أقبض عمرا 10 دنانير، يجون يشهدون بأصل الإقباض، هم رأوا الإقباض. وأنا إذا قلت تواطؤ كان شنو تواطؤ؟ لم يلتفت إليه، يعني لا يلتفت إلى دعوة المواطأة، لأن هذه المواطأة عن نفسي ادعاءها. لماذا؟ لأني أنا هنا مكذب للبينة، هل زين قاعد مثل شفنا؟ سلم الثمن إليك، أنت تقول له ما سلم؟ هذا تكذيب للبينة. طاعن فيها قاعد يطعن في البينة. طعن البينة جرح البينة، يعني دول كذابين. مثل الاثنين يجون يقول احنا شفناك لأنه أنت تسرق وتقول لا تكذبون، فطعن في البينة جرح. مثل طعن كيف طعن رمح، طعن السكين، الطعن هو الجرح، تجرح البينة قاعد تكذبها. لأنه مكذب للبينة طاعن فيها، يعني قاعد يقول كاذبين. وطاعن المدعي للبينة على أي شيء؟ على ما يخالف دعواه. هذا قاعد يدعي بأنه أنا ما مستلم الثمن، قاعد ينكر استلام الثمن، يدعي المواطاة البينة خالف ما يدعي، تخالف ما ينكره، فهذا طعن في البينة، البينة كاذبة، فلا يتوجه بدعواه يمين. يعني أصلا دعواه في هذه الصورة لا يقبل، وهذه البينة التي هنا موجودة يحكم على حسب ما شهدت به. بعد هنا لم يحتاج أنه هذا المنكر يعني زايد يجي يحلف والله أنا أعطيت للعامر 10 دنانير، لا البينة كفت، هي تقول لأنه زايد أعطى لعامر 10 دنانير، فهنا نحن نجبر عامر بغرامة 10 دنانير، لأن يرجع 10 دنانير إلى زيد. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث في الإقرار بالنسب، يعني أنه إذا أنا الآن أقررت بأن هذا الولد الذي معي ابني، هل هذا كاف في إلحاق هذا الولد بي؟ إذا أنا الآن مثل أنتم يا معشر يا جماعة، هل تورثون هذا الولد مني ولا؟ ما حكم الإقرار بالنسب وما شرائطه وكيف يتحقق؟ وفروع لي. فهذا هو الفصل أخير من الكتاب. أولا الإقرار بالنسب يشترط فيه شرائط عامة وشرائط خاصة. الشرائط العامة الشرائط المقر التي ذكرناها في أول الفصل، لأنه عاقلا بالغا متمكنا من الإقرار، وعدنا شهادة خاصة، وعدنا شرائط خاصة، هاي تختلف. لازم نلاحظ هذا المقرر به، يعني هذا التفريد تلحق بيك، تلحق بيك، تريد تدعي بأنه هذا يكون ابني، خالي عمي، ابن أخوي، ابن عمتي، ابن خالي، هذا المقرر به، يعني بيت عام بيت خالد هذا الولد بيش البين. هذا إما أن يكون ادعائك بأنه هذا ابنك أو لا، تدعي قرابة غير البنوة، مثلا أخوك، مثلا أبوك، مثلا عمك، تختلف المسألة. إذا أقررت بأنه ابنك، إذا أقررت بأنه ابنك عند شروط تختلف عن شروط إذا أقررت أنه أخوك. بس احنا نجي نتطرق الى كلا المسألتين. اما المسألة الاولى في الاقرار ببنوة شخص، انا الان انزم ايد هذا الطفل بيدي اجنانا، اقول ايها الناس هذا ابني، هل يثبت ام لا؟ اذا مات هذا الولد كان مالك الاموال توصل الي،
إذا أنا مت كنت مالك الأموال توصل إلى؟ نقول نعم، إقرار بالنسب مقبول بشروطه. أما الإقرار بالبنوة يشترط فيه شروط. الأول أن لا يكون هذا الولد معروف النسب. عن نهر ولد معلوم ابن بكر شو يصير ابنك؟ إن شاء الله نقول في آخر الفصل بأنه يثبت النسب بالاستشارة والشهرة. إذا اشتهر الآن في البلد بأنه هذا الولد ابن بكر، هذا يكون ابن شرعا، لأن من مثبتات البنوة والنسب الاستفاضة والشهرة، هذا يكون ابن شرعا. لما صار ابن شرعا انت تسيما لهنا تجي تقول ايها الناس هذا ابن لا يقبل قرار. ليش تقعد تدعي بنوة منه؟ بنوة من هو معروف النسب، معلوم هذا ابن فلان، يو معلوم هذا ابن فلانة، انت ابن مهم وانت ابدا بعمرك ما شايفهم. شو هذا ابنك؟ انت بعمرك ما شايفهم وهند المعروفة زوجة فلان، هذا معروف اخو فلان وفلانة ابن فلان وفلان، ما عنده ربط بيك انت هنا، لا تفر لان هذا ابني هذا خانت مو مقبول. يعني يجب ان يكون الولد مجهول النسب غير معروف. انا مثلا الان الزم ايد ولد بيدي مسافر ادخل في بلده ما حد ما يعرفني وما يعرف الولد، هنا رجت هذا ابني يثبت. او مثلا ولد في دار الحضانة متروك منبوذ نسميه احنا لقيطة، يعني ابواه تركاه مو معروفين ابواه مو معلومين ابواه، هذا ولد مجهول النسب. هنا اذا اقررت واعترفت يقبل منه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني، يمكن ان يكون ولده، مو انه تجي تقول ايها الناس هذا الشيخ الكبير ابني، انت عمرك 23 سنة شو هذا الشيخ الكبير ابنك؟ واضح هذا. يا واحد مثلا هو عمره 25 سنة تقول هذا ابني، يا لا انت عمرك مثلا 18 سنة تقول هذا ابني، هو ايش قد عمره؟ هو عمره 18 سنة. شلون يمكن انه واحد عمره 18 سنة ابني عمره 18 سنة؟ السنوات فرقة، ممكن. هذا من الشرط الثاني. نعم، إذا أنت عمرك 18 سنة، هذا عمره سنة واحدة يقبل منك. أنت عمرك 25 سنة، هذا عمره 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات يقبل منك. أما إذا أنت عمرك 25 سنة، هذا عمره 15 سنة، ما يقبل منك. هذا من الشرط الثاني. الشرط الثالث، يجب أن لا يكون هذا الولد منفي عن هذا المقر شرعا. شلون الولد يكون منفي عن المقر شرعا؟ مثلا المقر العياذ بالله زان لأم الولد، ولد الزنا منفي عن الزاني، لأنه قلنا الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر نطي حجارة، العاهر نطي حجر ما نطي شيء آخر، يعني نفرض نضربه بالحجر ما يستحق ولد، هذا لازم يرجم، الحجر لازم يرجم، ما نعطي الولد. بس هذا الزاني يجي يدعي لانه هذا ابني، هذا منفي لانه منفي معه. او مثلا انا الان ولد زوجتي ولد فانكرته ثم لعنت، مضى مفصلا في كتاب اللعن، ولا عنتني على اي شيء، على نفي الولد ان لعنته ولا لعنتني، فانتفى الولد، قلنا الشرع عن ينتفي الولد عني، هذا مو ابني، لا انا عرفت ولا هو يرثني. فاجيت بعد اللعان بعد حكم الحاكم من انتفاء هذا الولد عني شرعا اقول ايها الناس هذا ابني، هذا ما يقبل مني. فقط من باب انه اقرار على نفسي اذا انمتت هذا الولد يرث مني، مو ابني ولكن يعرف مني، ليت انا اقررت على نفسي. اما هو اذا مات انا ما اعرف منه ولا كلمه. اذا احد اقربائي مات هذا ما يعرف منه شيء، فقط بي انا اذا متت ويزيني شيء لاني انا اقررت على نفسي الا اذا واحد اخر صدقني في هذا الاقرار مثلا ابوي يصدقني في هذا الاقرار نعم هنا انا يرث الولد من ابوي والا لا يرث فاذا توفرت هذه الشروط الثلاث يتحقق وينفذ الاقرار الولد يمكن ان يلحق بي لا يكون ذات النسب المشهور ولم يكن منفي عني مفيا شرعيا ويشترط في الولد عفوا ويشترط فيه أهلية المقر للإقرار يعني يشترط في إقرار بالنسب يعني في صحة الإقرار بالنسب يشترط فيه يعني في شنو في صحة الإقرار بالنسب أهلية المقر للإقرار يعني شروط العامة للإقرار التي مضت في أول الكتاب يجب يكون بالغا عاقلا مختارا لا مكره وما شابه وإن كانوا الحاق المقر به المقر به هذا الولد إحنا سيكون مثلا نقول المقر به أريد هذا الولد نقول هذا ابني الولد اسم مقر به نقول هذا أقول هذا اسم مقر به وإن كانوا الحاق المقر به بالمقر شرعا وعقلا أما عقلا مثل ما قلنا بس واحد يجي مثلا يدعي بأن هذا ابني هو هذا الولد عمره سنتين وهذا المدعي عمره 20 سنة هاي عقلا ممكن يمكن عقلا أما هذا هو عمره 20 سنة وهذا الولد عمره 13 سنة هذا منين ممكن عقلا أن يكون ابنه هذا الإمكان الإمكان الشرعي أنه لا يكون مجهول النسب إذا ما كان مجهول النسب هنا ما يمكن شرعا أن يلحق به ليش لأنه إذا لم يكن مجهول النسب يعني معلوم النسب إذا صار معلوم النسب هو ملحق عنده نسب بعد واحد ما يقدر يلحق النسب ما يقدر يقطع ذيك العلاقة ما يقدر يقطع ذاك النسب مثل ما قلنا هذا الولد مشهور أنه من العائلة الكبائية هذا مشهور بأنه ابن فلان ابن فلان أخو فلان وعن أي ارتباط مع من ذيك العائلة هذا عن بيت الدعاء واقررت لانه هذا ابني انا ما يفيد ليش لانه هنا نقل ما انا الشهر ليش ما يمكن ان يكون هذا ابني انا ما يمكن الشهر انا ما عقلي يمكن عقلي يمكن انه هذا في الواقع كان ابني ذا باقوم لعندي ذا سرقوم لعندي اما الشهر عني يمكن لان قلنا الاستفادة والشهرة تثبت النسب والبنوة شرعان فلو اقر ببنوة المعروف نسبوه أو أخوته ادعى بأنه هذا أخويا مثلا أو غيرهما يعني إذا ادعى قال هذا أبويا مثلا هو معروف بأنه هذا مو ابنه أو إذا قال بأنه هذا ابن عمي هذا معروف بأنه ابن فلان وفلان وأخو فلان وأخوها مثلا عند ابن مثل هذا هنا يقول إذا ادعى بنوة من هو يكون معروف مثلا مثل ما تقول أن هذا ابني وأبوه معروف أو أخوته يقول هذا أخويا وهذا معروف ابن زيد وزيد ما عنده ابن مثلك ما كان عنده ابن هذا ما يكون أخوي أو غيرهما تقول هذا عمي شوف عمك هذا رسول أخو ما كان عنده حتى يكون عمك مثلا تصير تقول بأنه فلان عمي هذا معروف هذا أخو ما كان عنده حتى تصير من أخوه هذا هو وحده بالعائلة ليش الصور هذا بعد هذا نفس البنك يقول أول غيره ما يعني غير الأخي والابن بعد عمي ابن خالي خالي مما يغاير ذلك النسب الشرعي لأنه لما هذا يكون معروف أنه ابن فلان ومعروف أنه خال فلان وفلان وفلان وعم فلان وفلان شلون يكون عمك؟ شلون يكون خالك؟ هذا ابن عائلة العائلة الشرعية أنت من عائلة أخرى إذا هذا صار عمك يعني هذا مو من ذيك العائلة قاعد تنفي نسب شرعا انت لا تستطيع تقول بانه هذا عمي يعني قاعد تقول بانه هذا شرب يكون من ذيك العائله هذا في الواقع من عائلتنا يعني قاعد تنفي نسبه هذا فاسد هذا باطل مما يغاير ذاك المثل الشرعي هذا من ذيك العائله فلا سويت عمك هذا العز غاير ذيك النسب الشرعي يكون من عائلتنا لا هذا ما يقبل لازم يكون مجهول النسب أو أقر ببنوة هاي هنا الإمكان العقلي واحد يجي يقول بأنه هذا ابني وهو أعلم منه سنان يعني من المقر أو مساوي له سنان انت عمر 25 وعمر 30 انت عمر 25 و 25 أو أنقص منه بما لم تجر العادة لتولده منه انت عمر 20 سنة هو عمر 12 سنة ما يمكن تكون ابنك عمر 13 سنة بطل الإقرار هنا وكذا المنفي عن المقر شرعا كولد الزنا قلنا بأنه ولد الزنا أبدا لم يلحق بالزاني بل قلنا للعاهر الحجر ليس الولد فلما لم يلحق بالزاني فسر الزاني زنى بامرأة بعدين ولدت ولد فسر خديجة يقول هذا ابني ما يفيد هذا حتى إذا نتيقن بأنه من مائه ولد ما يفيد لأن العاهر الحجر هذا وإن في الواقع من ماء من نصفة ولكن في الشارع على مؤذنة ما الفرق بين نفس الأمر الشارع في الشارع على مؤذنة وين يطلع شبيه إذا هو زنجي أسود أو يطلع أسود ولكن الشارع على مؤذنة لما شرعا لم يكن إذنه إذا أقر صار ما يقبل هذا